الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. الحسن البصري يقول: معنى ترفع أن يعظم شأنها، وأن يرتفع ذكرها وقدرها، وأن تطهر من الأنجاس والأقدار، وأن تطهر من كل ما فيه معصية أو إثم أو امتهان، وأن تصان عن الروائح الكريهة. يعني لا ينبغي أن يقام إلى جانب المسجد حرف لها رائحة كريهة، لا ينبغي أن يقام إلى جانب المسجد حرف يعني تحتاج إلى تنظيف مستمر، يعني ليس لها منظر مقبول. هذا من باب أذن الله أن ترفع. وكذلك يجب أن تصان المساجد عن الأقوال السيئة وعن كلام السفهاء، فهذا من تعظيمها وهذا من رفعها. لم يقل الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن تبنى، قال: أذن الله أن ترفع. وفرق بين أن تبنى وبين أن ترفع. لهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري ومسلم: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، وليعتزل مسجدنا، وليقعد في بيته. هذا من باب تعظيم المسجد ورفعه، وصونا له من أن يتأذى المسلمون في المسجد برائحة هذا الطعام. طبعا العلماء قاسوا عليها أن على المسلم أن يرتدي جوارب نظيفة قبل أن يأتي إلى المسجد، لئلا يؤذي المسلمين برائحة جوربيه، هذا محمول على البصل والثوم. وسيدنا عمر رضي الله عنه رأى أمة مصابة بجذام تطوف بالبيت، فقال: يا أمة الله، اقعدي في بيتك لا تؤذي المسلمين، في بيتك لا تؤذي المسلمين. فلما توفي عمر ودعيت إلى أن تأتي إلى المسجد، قالت: والله لا أطيعه حيا وأعصيه ميتا، والله لا أفعل. يعني أمره نافذ حتى بعد وفاته، أمره نافذ حتى بعد وفاته. إذن كل شيء يؤذي رواد المسجد، إن كان رائحة، إن كان فعل، إن كان تصرف، إن كان كلام، هذا كله من تعظيم المسجد ومن الأمر برفعه، أي أن يكون عليا رفيعا عن هذه الدنايا. هذا يدخل في باب تعظيم المسجد. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يعني هناك أعمال لها رائحة نتنة، أعمال، هناك أقوال لها رائحة نتنة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الرجل ليكذب الكذبة فيتباعد عنه الملك من نتن ريحه. يعني في أعمال لئيمة، في أعمال خسيسة، في أعمال قذرة، في تصرفات شائنة، هذا السلوك له رائحة نتنة، ولكن نتنة للذي يملك حسا سليما ونفسا طاهرة. يعني أحيانا قضية صغيرة جدا، ألم ناشف ثمنه ليرة، أيحتاج أن نقطع الدرس لنقول لمن هذا القلم؟ يعني لا ينبغي أن يقطع الحديث عن الله عز وجل وعن آياته لأشياء لا قيمة لها أمام
ما يتلى من آيات الله وما يقال من شروح لهذه الآيات. يعني رجلا صاح بالمسجد وقال: من وجد لي ضالتي وهو الجمل الأحمر فليدعني إليه. من وجد لي ضالتي وهو الجمل الأحمر فليدعني إليه. فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن شوش الحاضرين فقال: لا وجدتها، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. وفيما رواه الإمام مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والقذر. يعني دخل أعرابي إلى المسجد وبال في المسجد لا يعرف، فأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قاموا إليه، فكان عليه الصلاة والسلام حكيما وكان رحيما، فقال: دعوه لا تزرموا عليه بوله. ثم قال عليه الصلاة والسلام لهذا الأعرابي: يا أعرابي، إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والقذر، إنما هي لذكر الله تعالى والصلاة وقراءة القرآن. وفيما رواه الإمام مسلم أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. الكلام اليومي، شؤون الدنيا، شؤون التجارة، شؤون البيع والشراء، القضايا التي تهم الناس خارج المسجد لا ينبغي أن تقال في المسجد، بقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام مسلم: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. لذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن البيع في المسجد، ونهى عن الابتياع. الابتياع هو الشراء، يعني نهى عن البيع ونهى عن الشراء في المسجد، ونهى أيضا عن تناشد الأشعار. وسوف نأتي بعد قليل على حكم قراءة الشعر في المسجد، فقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. وإذا رأيتم من ينشد ضالة في المسجد فقولوا: لا ردها الله إليه، لأن هذه المساجد إنما بنيت ليذكر الله فيها وحده. ويحمل على آداب المسجد عدم رفع الصوت في المسجد، فهذا الذي يتحدث بصوت مرتفع إنه لا يعظم شعائر الله عز وجل. وقد جمع بعضهم آداب المساجد بخمسة عشر أدبا، منها: إذا دخلت إلى المسجد وليس فيه صلاة تؤدى وليس فيه مجلس علم يجب أن تطرح السلام. ومن آداب دخول المسجد أن تصلي فيه ركعتين قبل أن تقعد. ومن آداب المسجد ألا تشتري فيه وألا تبيع فيه. ومن آداب المسجد ألا تسل فيه سهما ولا سيفا، يعني مطلق السلاح. ومن آداب المسجد ألا تطلب فيه ضالة شيئا قد ضاع لك، وألا ترفع فيه صوتا إلا بالتكبير وذكر الله عز وجل. ومن آداب المسجد ألا تتكلم بأحاديث الناس، ما يسمعه الناس، ما يقولونه، ما يتداولونه في بيوتهم، في الطرقات، في الحوانيت. هذا الكلام اليوم العادي لا ينبغي أن يقال في بيت من بيوت الله. ومن آداب المسجد أن تجلس حيث ينتهي بك المجلس، فلا تتخطى رقاب الناس. يعني يروى أن الإمام مالك دعاه هارون الرشيد لأن يأتي بيته، وكان الدعاء متلطفا، فما كان من هذا الإمام، إمام دار الهجرة، إلا أن بعث لهارون الرشيد برسالة شفوية قال له فيها: يا هارون، العلم يؤتى ولا يأتي. فلما بلغه هذا الجواب قال: صدق، نحن سنأتيه. فقيل له على لسان الإمام مالك: إذا أتيت المسجد لا أسمح لك بتخطي رقاب الناس. فقال: صدق. فلما دخل المسجد، يعني وضعوا له مكانا يجلس عليه، فقال الإمام مالك: من تواضع لله رفعه، ومن تكبر وضعه. فقال: خذوا عني هذا، وجلس على الأرض. هذا بيت الله، الله الذي يدعوك، والله الذي يكرمك، ولا فضل لأحد على أحد في هذا المسجد. هكذا الأدب النبوي. إذن من آداب دخول المسجد ألا تتخطى رقاب الناس، وألا يتنازع فيه المكان. هذا محلي، معك ورقة طابوس. ألا يتنازع فيه المكان. والنبي عليه الصلاة والسلام كان سيدنا علي يجلس إلى جانبه، فدخل سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، فقام له علي من مجلسه كرم الله وجهه. فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن قال: لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل. يعني أحيانا يكون شاب في مقتبل عمره يجلس في مكان مريح، ويدخل أخ متقدم في السن له مكانته في خدمة هذا المسجد، فإذا تزحزح له هذا الشاب ووضعه مكانه فهذا عمل مما يرضي الله عز وجل، لأن إكرام الكبير من السنة النبوية المطهرة. ليس منا من لم يوقر كبيرنا، ومن لم يرحم صغيرنا، ومن لم يعرف لعالمنا حقه. رحمة الصغير وإكرام الكبير من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا شاب في مقتبل عمره صغير في السن، يعني فتي الجسد، له جلد على أن يجلس في مكان معين، إذا أعطى مكانه المريح لأخ كريم يكبره سنا فهذا العمل والله عظيم. وما أكرم شاب شيخا لسنه إلا سخر الله له من يكرمه عند سنه. ولا يضيق على أحد في الصفوف، يعني الصف الأول لا أحد يتزحزح منه إلى الصف الثاني، لذلك يتزاحمون في الصف الأول إلى درجة أنهم يتضايقون ولا يستطيعون أن يركعوا ويسجدوا. هذا لا يجوز. يعني الأخ إذا كان وجد صف مزدحم يتخلف لصف بعد منه. وألا يمر بين يدي المصلي، وألا يمر بين يدي المصلي، وألا يبصق ولا يتنخم ولا يتمخط فيه، وألا يفرقع أصابعه. ليس من الأدب فرقعة الأصابع في المسجد. ولا أن يعبث بشيء من جسده، يعني يعبث بلحيته إن كان له لحية طبعا، أو يعبث بذقنه، الذقن غير اللحية، أو يعبث بنظارته، أو حمل عليه العلماء من يحمل سبحة في المسجد ويعبث بها، هذا مما يخل بآداب المسجد. وأن يتنزه عن النجاسات، يعني أن يأتي بثوب نظيف، أن يأتي بجوربين نظيفين، أن يأتي متعطرا. وأن نبعد عن المسجد الصبية الصغار الذين لا يفقهون ما يقال دون الخامسة. هؤلاء يعني هم عبء على المسجد، لكن الصغار الذين يفهمون أهلا بهم ومرحبا، وهم كالكبار عند الله عز وجل. لكن طفل عمره 3 سنوات أرادت أمه أن ترتاح منه فأمرت زوجها أن يذهب به إلى المسجد، هذا الطفل الصغير يتضايق لساعة من الزمن لا يفهم فيها شيئا. وأن يبعد عنه الصبية الصغار، لكن الصبية الكبار الذين يفقهون ما يقال، هؤلاء ريح الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام، ريح الجنة في الشباب، هؤلاء أمل الأمة، هؤلاء رجال المستقبل، هؤلاء الذين تنعقد عليهم الآمال. لذلك أهلا بهم ومرحبا في بيوت الله. وعلى كل أخ من رواد هذا المسجد أن يكرم الصغار، أن يكرمهم بأن يسمح لهم بأن يصلوا جنبه. يعني هناك عادات لا ترضي الله عز وجل، أن المصلين أو بعض المصلين يؤخرون الطفل إلى صف خلفي، لا يجوز هذا. لو وقف في الصف الأول يجب أن يبقى في الصف الأول، قد تراه صغيرا لكنه عند الله عظيم. وما أدراك، قد يكون لهذا الصغير أمل كبير. سيدنا عمر بن عبد العزيز دخل عليه وفد من الحجازيين يتقدمهم غلام لا تزيد سنه عن 11 عاما، يبدو أنه انزعج فقال اجلس أيها الغلام وليقم من هو أكبر منك سنا ليتكلم. فقال هذا الغلام أصلح الله الأمير: المرء بأصغريه قلبه ولسانه، فإذا وهب الله العبد لسانا لافظا وقلبا حافظا فقد استحق الكلام. ولو أن الأمر كما تقول أيها الأمير لكان في الأمة من هو أحق منك بهذا المجلس. إذا وهب الله العبد لسانا لافظا وقلبا حافظا فقد استحق الكلام. ولو أن الأمر كما تقول لكان في الأمة من هو أحق منك بهذا المجلس. دخل غلام على عبد الملك بن مروان أيضا انزعج، فقال لحاجبه: ما شاء أحد أن يدخل علينا حتى دخل، حتى الصبية؟ فقال أيها الأمير إن دخولي عليك لم ينقص من قدرك ولكنه شرفني، لكنه شرفني. أتت علينا سنة أذابت الشحم، وجاءتنا سنة أكلت اللحم، وجاءتنا سنة دقت العظم. ذاب الشحم وأكل اللحم ودق العظم، وبيدكم فضول مال فإن كانت لكم فتصدقوا بها علينا، وإن كانت لله فعلاما تحبسونها عن عباده، وإن كانت لنا فأعطونا إياها. فقال هذا الخليفة: والله ما ترك هذا الغلام لواحدة فيما يقول عذرا. وقصة عبد الله بن الزبير مع سيدنا عمر حينما كان مع غلمان يلعبون فمر بهم فتفرقوا لهيبته، إلا عبد الله ابن الزبير بقي في مكانه. فقال عمر رضي الله عنه: يا غلام لما لم تهرب مع من هرب؟ قال: أيها الأمير لست ظالما فأخشى ظلمك، ولست مذنبا فأخشى عقابك، والطريق يسعني ويسعك، واسع الطريق، تفضل. فالصغار ريح الجنة في الصغار، يعني هناك إخوة كرام يكرمون الصغار، والله سبحانه وتعالى يرضى عن ذلك. أكرموهم في المساجد، أكرموهم بقدر ما تستطيعون، فإذا جاءوا إلى المسجد ورأوا من يكرمهم أحبوا هذه البيوت. ويحرم أن تقام الحدود في المساجد، أن يجلد الزاني في المسجد لا يجوز، هذا بيت الله، هذا مكان الدعوة إلى الله، هذا مكان النور، لا أن تقام فيه الحدود، لا يجوز أن تقام الحدود في المسجد. ويستحب أن يكثر الإنسان من ذكر الله في المسجد وأن لا يغفل عنه، فإذا فعل هذه الأشياء أدى حق المسجد، وكان المسجد حرزا له وحصنا من الشيطان. ومن علامات قيام الساعة أن تتخذ المساجد طرقا، هذا امتهان للمسجد، هو طريق، ادخل إلى المسجد وصلي فيه ركعتين وتابع سيرك، مقبول ذلك، أما أن تجعله طريقا هذا لا يجوز. وفيما روى الإمام البخاري عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل فليأخذ على نصالها ولا يؤذي بها أحدا من المسلمين. يعني إنسان يحمل قضيب حديد مثلا يجب أن يجعله نحو الأسفل لئلا يؤذي أحدا، يعني يجب أن تأخذ احتياط بالغ لئلا تؤذي إنسانا في المسجد وألا تجاوره حرف تؤذي المصلين. والنبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة يقول: خصال لا تنبغي في المسجد، ألا يتخذ طريقا، وألا يشهر فيه سلاح، وألا يتحرك فيه قوس، وألا ينثر فيه نبل، وألا يمر فيه بلحم نيء، ما بيجوز، لعل دما يقطر من هذا اللحم فتؤذي به المسجد، وألا يضرب فيه حد وألا يقضى فيه بين الناس، لأن المتخاصمين قد يرفعون أصواتهم وقد يشتمون بعضهم بعضا، فإذا جلس القاضي في المسجد ليقضي بين الناس فهذا مما يعد انتهاكا لحرمة المسجد. وألا يتخذ سوقا، هكذا نص النبي عليه الصلاة والسلام. ويقول عليه الصلاة والسلام: جنبوا المساجد صبيانكم، طبعا الصغار، ومجانينكم وشراءكم وبيعكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم وإقامة حدودكم وسل سيوفكم، واتخذوا على أبوابها المطاهر، وجمروها في الجمعة. معنى جمروها في الجمعة أي عطروها، عطروها بروائح عطرية يحبها المصلون، واجعلوا المرافق العامة بعيدة عن الحرم لئلا تؤذي المسلمين ببعض الروائح. وقد ورد في الأثر أن الملائكة تعجب من الرجل يمر بالمسجد ولا يصلي فيه، هذا من العجب العجاب، أن تمر بالمسجد وألا تصلي فيه. وكان سيدنا عمر رضي الله عنه يفتش المسجد بعد العشاء، يفتش المسجد بعد العشاء فلا يترك فيه أحدا، يجب أن يكون هناك ضبط وحزم في إدارة المساجد، لعل أحدا تخبأ فيه، آذى المسجد، فعل فيه ما لا يرضي الله. يجب أن يتفقد المسجد بعد العشاء وأن تغلق أبوابه بإحكام، وهذا من فعل سيدنا عمر رضي الله عنه. روى البخاري في صحيحه عن السائب بن يزيد الكندي أنه قال: قال كنت قائما في المسجد فحصبني رجل، يعني نبهني بحصات، فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: اذهب فأتني بهذين الرجلين، أشار إلى رجلين قال: أتني بهما. فجئته بهما، فقال رضي الله عنه للرجلين: من أنتما؟ أو من أين أنتما؟ قالا: من أهل الطائف. قال: أما والله لو كنتما من أهل هذا البلد لأوجعتكما ضربا، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أدب من آداب المساجد. وسيدنا عمر رضي الله عنه سمع صوت رجل عالم في المسجد، فقال لصاحب الصوت: أتدري أين أنت؟ أنت في بيت الله. وسيدنا خلف ابن أيوب كان جالسا في مسجد رسول الله، فأتاه غلامه يسأله عن شيء، فقام معه وخرج من المسجد وأجابه خارج المسجد، فقيل له في ذلك، فقال: والله ما تكلمت في المسجد لكلام الدنيا منذ كذا وكذا، ما تكلمت في المسجد بكلام الدنيا منذ كذا وكذا. وروى سعيد قال: حدثني أبي عن أبيه عن جده عن أبي هند رضي الله عنه، وهذا من أصحاب رسول الله، دققوا في هذه القصة. قال: حمل تميم الدارمي من الشام إلى المدينة قناديل، مصابيح يعني، وزيتا ومقطا، مقطا بالطاء حبال يعني، فلما انتهى إلى المدينة وافق ذلك ليلة الجمعة، فأمر غلاما له فقام فنشط المقطة، يعني ربط الحبال، وعلق القناديل عليها وصب فيها الماء والزيت وجعل فيها الفتيل، فلما غربت الشمس أمر غلامه فأسرجها أشعلها، فدخل عليه الصلاة والسلام إلى المسجد، فإذا هو بها تزدهر مضاء، فقال: من فعل هذا؟ دققوا أيها الإخوة، قال: من فعل هذا؟ قالوا: فعله تميم الدارمي يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: نورت الإسلام يا تميم، نور الله عليك في الدنيا والآخرة، نورت الإسلام يا تميم، نور الله عليك في الدنيا والآخرة، أما إنه لو كانت لي ابنة لزوجتكها. من شدة فرحه به وامتنانه له قال: أما إنه
لو كانت لي ابنة لزوجتكها. واقف صحابي اسمه نوفل ابن الحارث، قال يا رسول الله انا لي ابنة تسمى المغيرة تفعل فيها ما اردت، فانكحه اياها زوجه بنت الثاني. يعني اي خدمة تقدمها للمسجد، اي عمل، اي مصباح تقدمه، اي جهاز تقدمه، نقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اكرمك الله كما اكرمت هذا المسجد. سيدنا عمر كان يجمل المساجد كل يوم جمعة، يعني يعطرها، يعني هذه بعض الأحكام المتعلقة بالمساجد. وصلنا في قوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع. في الدرس القادم إن شاء الله نتابع الحديث عن ذكر الله، أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يعني رفعت ليذكر فيها اسمه، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والحمد لله رب العالمين.